ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى.
رحمه الله. باب زكاة الفطر. باب زكاة الفطر. قال: وهي واجبة على كل مسلم إذا ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه. باب زكاة الفطر. وزكاة الفطر هي التي تخرج قبل صلاة عيد الفطر، وهي طهرة للصيام من اللغو والرفث. زكاة الفطر طهرة للصيام من اللغو والرفث، تطهر صيام الإنسان مما وقع فيه من معاصي أو كلام فاحش أو لغو أو خطأ. زكاة الفطر تطهير للصيام. ومما ورد في زكاة الفطر قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ففسر جماعة من السلف قالوا: قد أفلح من تزكى، أي أدى زكاة فطره، وذكر اسم ربه، أي كبر تكبيرات العيد، فصلى أي صلاة العيد. وزكاة الفطر واجبة على كل مسلم إذا ملك فضلا، يعني ملك زيادة. الفضل هو الزيادة، فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه. يعني إنسان مسلم عنده مال زيادة عن حاجته الضرورية وكفايته هو ومن يعولهم، فإذا كان عنده زيادة عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويوم العيد، ففي هذه الحالة تجب عليه زكاة الفطر. ولهذا فإن زكاة الفطر تجب على يعني شريحة أوسع من الناس الذين تجب عليهم زكاة المال، يعني لأن الذي يملك يعني أي شيء زائد عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته لا يشترط أن يكون غنيا، بل قد يكون فقيرا أو مسكينا. يعني عنده قوت يومين مثلا، يوم العيد عنده قوت يوم زيادة، فهذا تجب عليه زكاة الفطر. زكاة الفطر تجب على كل من عنده زيادة عن قوت يوم العيد، فإذا كان عنده زيادة عن قوت يوم العيد وليلته تجب عليه زكاة الفطر. ومما ورد فيها من السنة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين، صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال: فعدل الناس به نصف صاع من برز على الصغير والكبير. يعني فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الزكاة على الصغير والكبير. قال: وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد. متفق عليه. فإذا الحديث فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك والصغير والكبير. طيب، قال: وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما أو من التمر أو الزبيب، فإن لم يجده أخرج من قوته أي شيء كان صاعا. فكل مقدار الواجب من زكاة الفطر على الفرد الواحد صاع من البر أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو دقيق البر او دقيق الشعير او سويق البر او سويق الشعير. السويق هو الدقيق المقلي، الدقيق المقلي في سمن ونحوه، فهذا هو السويق. كان يعني من ازواج العرب ومن الطعامين يقلون الدقيق في سمن ويسمى السويق. فيقول صاع من البر او صاع من الشعير او صاع من دقيق البر او من دقيق الشعير او صاع من سويق البر او سويق الشعير او من التمر او من الزيت. والصاع اربعة امداد بكفي الرجل المعتدل الكفين، اربعة امداد بكفي الرجل المعتدل الكفين. فالإنسان يعني يغترف اربعة امداد يضم الكفين ويغترف بهما اربعة حسان، هذا المجموع يسمى صاعا. ويعني من العلماء المعاصرين كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره، يعني من وزنوا الارض وجدوا ان وزن الصاع لا يمكن ان يزيد عن 3 كيلو جرام، يعني دائما يكون اقل من 3 كيلو جرام، لان الصاع وفي الاصل مكيال وليس ميزانا، هو مكيال وليس ميزانا. فانت اذا غرفت يعني اربع غرفات من اربعة امداد مثلا من التمر ووزنتها غير وزن اربعة امداد من الزبيب، غير وزن اربعة امداد من الدقيق، وزن اربعة امداد شيء اخر، فالميزان يختلف حسب الثقل الموزون وخفته. لكن يعني من باب الاحتياط ان الانسان اذا اخرج 3 كيلو جرامات يكون قد ادى صاعا وزياده. اذا اراد الانسان يعني الاحتياط يخرج 3 كيلو جرامات يكون قد ادى صاعا وزياده. جميع اصناف الاطعمه المتجهه في زكاه الفطر لا يمكن ان تبلغ 3 كيلو جرامات، تكون دائما اقل من 3 كيلو جرامات. فاذا اخرج 3 كيلو جرامات يكون قد ادى المطلوب وزياده. طيب، هنا الاصناف التي جاءت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه ذكر صاع التمر وصاع الشعير. قال: فعدل به الناس نصف صاع من بر. هذا المراد بالناس، المراد بالناس هنا معاويه ابن ابي سفيان رضي الله عنه، فانه يعني خطب في الناس على المنبر كما جاء في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين ايضا ان معاويه رضي الله عنه كلم الناس على المنبر، يعني فقال: اني ارى ان مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر. قال: فاخذ الناس بذلك. قال ابو سعيد: فاخذ الناس بذلك، اما انا فلا ازال اخرجه ابدا ما عشت، يعني لا يزال يخرجه صاعا. فهنا معاوية رضي الله عنه ابتعد في هذا ورأى أن قيمة نصف صاع من البر تساوي قيمة صاع من التمر أو الشعير المذكور في الحديث، التمر أو الشعير أو زبيب أو أقط، أو في حديث أبي سعيد يعني قال إيه أو صاع من طعام أو صاع من أقط أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب. طيب، الأقط هذا نوع من اللبن المجفف، يعني يصنعه بالبرية، يشبه يسمى عند أخونا يعني من أهل الصوم يسمونه الجميد، أو يعني طريقة في تجفيف اللبن يصبح مثل قطع الأحجار الصغيرة كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن في إخراج زكاة الفطر أيضا صاعا من أقط. فمعاوية رضي الله عنه اجتهد في هذا ورأى أن صاع التمر أو الزبيب أو الشعير أو كذا يساوي قيمته قيمة نصف صاع من البر والقمح، فرأى أن نصف صاع من القمح يجزئ عن صاع التمر أو صاع الزبيب أو الشعير. قال أبو سعيد رضي الله عنه: فأخذ الناس بذلك، يعني كثير من الصحابة وافقوا على هذا، على أن نصف صاع من البر تجزئ عن صاع من التمر أو السعير، وبعضهم خالفه كأبي سعيد رضي الله عنه، كان يرى أنه لابد وأن يخرج صاعا، فإذا أراد أن يخرج من البر أخرج صاعا. بعض المذاهب الفقهاء في مسألة البر يعني أكثر الفقهاء على أن الواجب في البر صاع أيضا، إلا أن سفيان وابن المبارك والأحناف وكذا رأوا أن نصف صاع من البر يجزئ عن الزكاة. فهنا على المذهب قال إيه صاع من البر أو السعير، فالبر يجب منه صاع كذلك أو السعير وهكذا. طيب هل هذه الأحناف يعني تعبدية أو يجوز أن يخرج من غيرها؟ الصحيح أن هذه الزكاة يلحق بها كل مقتات يكال ويدخر، كل مقتات يعني طعن يقتاته الناس يعني يأكلونه ويتغذون عليه يكال ويدخر، كل قابل للكيل وقابل للادخار، فهذا يلحق بهذه الأصناف المذكورة، لأن الأصناف المذكورة هي أشياء مقتاتة تكال وتدخر. فبناء على هذا يمكن أن يخرج يعني صاعا من الأرز، مثلا الأرز ليس مذكورا هنا، يمكن أن يخرج صاعا من الأرز أو من الذرة أو من الفول اليابس الحبوب يعني، أو من الفاصوليا أو العدس أو ما أشبه ذلك من أنواع الحبوب التي تكال وتدخر، يمكن أن يخرج منها صاع. قال فإن لم يجده أخرج من قوته أي شيء كان صاعا. وصحيح أنها تكون أشياء مكيلة ومدخرة، إن كان يعني بعض الفقهاء قد يجوز أن يخرج لحما أو أشياء يعني تلك التي لا تكال وتدخر، لكن صحيح أنه إذا لم يخرج من الأصناف المنصوص عليها فعليه أن يخرج من المكيلات المدخرات لأنها أشبه شيء بالمنصوص عليه. فهل يجوز أن يخرج القيمة مالا، قيمة زكاة الفطر مالا؟ الصحيح أنه لا يجوز، الصحيح أنه لا يجوز، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. والإمام أبو حنيفة رحمه الله قال يعني يجوز أن يخرجها من المنصوص عليه طعاما، ويجوز أن يخرجها نقودا، أن يخرج قيمتها نقودا. والصحيح أنها تخرج طعاما لنص الأحاديث، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وكذلك وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها طعمة بالمساكين. فجاء في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. اللغو هو ما لا فائدة فيه من القول أو الفعل، والرفث هو الكلام الفاحش. وطعمة للمساكين، وطعمة للمساكين، فإذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم طعاما. ثم إن قيمتها تتفاوت يعني برضه هنا، لذلك نجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أجاز إخراج القيمة في زكاة المال ولم يجزها في زكاة الفطر. لماذا؟ لأن زكاة الأموال اللي هي زكاة الأبل والبقر والغنم، زكاة الحبوب والثمار أو كذا، يكون الواجب عليه شيء محدد، يعني مثلا هو كان يزرع تمرا فالواجب عليه مثلا نصف العشر من هذا التمر الذي زرعه، نصف العشر يعني له قيمة محددة. مثلا إنسان كان يقتني خمسة من الإبل فالواجب عليه شاة هذه لها قيمة محددة. لكن في زكاة الفطر هنا ما هو الواجب على الإنسان؟ الواجب عليه أشياء متفاوتة بالقيمة، صاع تمر أو صاع شعير أو صاع بر أو صاع زبيب. طيب كل صنف من هذه الأصناف قيمته تختلف عن قيمة الصنف الآخر، يعني على أي أساس يعني تحسب القيمة على صنف واحد من هذه الأصناف أو كذا؟ الصحيح والاحتياط انه لا يجوز اخراج القيمة في زكاة الفطر، وان الواجب اخراجها طعاما. وكذلك ايضا زكاة الفطر تتميز بانها شعيرة ظاهرة من شعائر الاسلام، يعني يجمع فيها الطعام وكان يجمع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت من البيوت ويجعل عليه خازنا ويتولى يعني توزيع الطعام وكذا، فتكون شعيرة ظاهرة من شعائر الاسلام. قال ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد اذا ملك ما يؤدي عنه. يقول الانسان الذي تلزمه فطرة نفسه الذي تجب عليه زكاة نفسه وهو الانسان الحر والواجب يعني لمال فاضل عن نفقته ونفقة اسرته يوم العيد وكذا، فهذا الانسان تلزمه فطرة نفسه يعني يجب عليه ان يزكي عن نفسه، فالذي يجب عليه ان يزكي عن نفسه يجب عليه كذلك ان يزكي عمن يؤوله من الذكور والإناث والصغار والكبار والأحرار والعبيد، يعني الإنسان يخرج عن من يعوله، يعني الزوج يخرج عن زوجته ويخرج عن أولاده الذين يعولهم، وكذلك إذا كان عنده عبيد يخرج عن عبيده، فهي واجبة على الذكر والأنثى والفطر والمملوك والصغير والكبير من المسلمين. طيب هل تجب الزكاة على الجنين؟ هل تجب الزكاة على الجنين؟ جاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه انه كان يخرجها عن الجنين في بطن امه، يعني اذا كانت له زوجة حامل فكان يخرج عن الجنين الذي في بطنها. والمشهور في مذهب احمد استحباب اخراج الزكاة عن الجنين، هذه رواية مشهورة، وعن احمد رواية بوجوب اخراج زكاة الفطر عن الجنين، وهذه رواية اختيار ابي بكر عبد العزيز بن جعفر اختارها وجوب اخراج الزكاة عن الجنين، لكن في الحقيقة ليس هناك دليل على الوجوب، يعني الا ان يستدل بعموم يعني والصغير والكبير من المسلمين، لكن يعني الظاهر لأن لفظ الصليب لا يشمل الجنين، وغاية ما في الأمر هو الاقتداء بفعل عثمان رضي الله عنه. فالصلاة أنه يستحب إخراج الزكاة عن الجنين لكن لا تجب. طيب ذكرنا أن الإنسان يجب عليه أن يخرج الزكاة عن نفسه وعمن يعوله وعمن يعولهم. ولكن يعني ذهب الأئمة الثلاثة إلى أن كل إنسان تجب عليه زكاته عن نفسه، لا يجب عليه أن يخرج عمن يعوله، يعني كل إنسان يخرج زكاة فطرية عن نفسه ولا يجب أن يخرج عمن يعوله. لكن جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والفطر والعبد ممن أمونون. والحديث رواه الدارقطني والبيهقي وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء، وأي حجة يعني لمذهب أحمد في وجوب إخراج الزكاة عمن يعولهم الإنسان. ويبدأ بنفسه ثم بمن يعول، يعني لو كان لا يستطيع إخراج الزكاة عن نفسه وعمن يعولهم فيخرج عن نفسه، فإذا فضل عنده شيء أخرج عمن يعوله، لقوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك كما في صحيح. قال فإن كانت مؤنته تلزم جماعة كالعبد المشترك أو المشترك أو المعسر أو المعسر القريب لجماعة ففطرته عليهم على حسب مؤنته، يعني لو كان انسان مهنته على جماعة تبلغ جماعة كعبد مشترك بين عدة مالكين، يعني ثلاثة اشخاص يمتلكون عبد، ثلاثة اشخاص كل واحد دفع ثلث قيمة العبد واشتروه، فهنا زكاة هذا العبد زكاة الفطر على من؟ على مالكي بحسب حصته منه، كل مالك يجب عليه جزء من زكاة الفطر عن هذا العبد. وكذلك المعسر القريب لجماعة، يعني مثلا أخ معسر وهو قريب له إخوته ينفقون عليه، فمثلا له أربعة من الإخوة، إذا كل واحد من إخوته الأربعة عليه ربع زكاة الفطر عن أخيهم المعسر هذا. قال وإن كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده، إن كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده، يعني لو كان العبد بعضه حرا كيف يكون بعضه حرا؟ يعني مثلا رجلان اشتركا في شراء عبد مناصفة ثم اعتق احدهما حصته من العبد، فالعبد هذا صار نصفه حرا ونصفه لا يزال مملوكا. طبعا الحكم هنا ان هذا العبد يقوم تحدد قيمته ثم يشتري نفسه من الملك الاخر، يدفع له نصف قيمته يدفعها للملك الاخر حتى يحرر نفسه، فالى ان يحرر نفسه العبد الان لا يزال نصفه مملوكا ونصفه حرا. ففي هذه الحالة تجب عليه على العبد نصف زكاة الفطر باعتبار ان نصفه حر، والنصف الاخر يجب على من يملك نصف هذا العبد. قال ويستحب اخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، ويجوز تقديمها عليه بيوم او يومين. بالنسبة لزكاة الفطر، فأولا اختلف الفقهاء في وقت وجود زكاة الفطر، متى تجب زكاة الفطر؟ فقال الإمام أحمد والشافعي في قوله الجديد وإحدى روايتين عن مالك، وقت زكاة الفطر هو غروب الشمس ليلة الفطر، غروب الشمس ليلة يعني الليلة التي صبحها يعني عيد الفطر لآخر ليلة من رمضان، غروب الشمس لآخر ليلة من رمضان، إذا غربت الشمس الليلة التي يكون صبحها العيد، هذا وقت وجوب زكاة الفطر. وزعم الإمام أبو حنيفة رحمه الله وهو قول الشافعي في القديم والرواية الثانية عن مالك أن وقت وجوب زكاة الفطر هو طلوع الفجر من يوم العيد. طيب ما فائدة الاختلاف في تحديد وقت الوجوب؟ انه لو ولد يعني الان وقت الوجوب ما بين غروب الشمس من اخر ليله من رمضان وطلوع الفجر من ايه؟ من يوم العيد. ففي هذا الوقت يعني ربما يولد مولود في هذا الوقت، او مسلم كافر في هذا الوقت، او يتزوج انسان مثلا في هذا الوقت او كذا، او يملك عبدا او كذا، او يكون معسرا ثم يصلح معسرا. ففي هذه الحاله الذين قالوا ان الزكاه تجب يعني غروب الشمس قالوا يعني اذا اسلم الكافر بعد الغروب لا زكاه عليه لانه ولد بعد وقت الوجوب. لو تزوج الانسان بعد غروب الشمس من اخر يوم من رمضان لا يجب ان يزكي عن زوجته لأنها لم تكن ممن يعولهم وقت وجوب الزكاة. لو ولد له مولود بعد غروب الشمس لا تجب عليه زكاته، وهكذا. والفريق الآخر الذي قال وقت الوجوب هو طلوع الفجر من يوم العيد قالوا خلص إذا أسلم كافر قبل طلوع الفجر من يوم العيد وجبت عليه زكاة الفطر. إذا ولد طفل قبل طلوع الفجر من يوم العيد وجبت الزكاة على والديه وهكذا. طيب بالنسبة للتعجيل، تعجيل زكاة الفطر عن وقت الوجوب، يعني او ما هو الوقت الذي تخرج فيه زكاة الفطر؟ فأما وقت الاستحباب، وقت الاستحباب فهو يوم العيد قبل الصلاة، يوم العيد قبل الصلاة، وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة، ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. فاذا هذا هو وقت الاستحباب، افضل وقت اللي هو قبل خروج الناس الى الصلاة. ويعني السبب استحباب الاخراج في هذا الوقت، اخراج الزكاة في هذا الوقت زكاة الفطر، انها يحصل بها اغناء الفقراء في يوم العيد. يعني الغرض من اخراج الزكاة يعني ان يكون الناس واجدون للطعام والشراب يوم العيد، الا يكون في المسلمين من لا يجد طعاما في يوم عيد. فاذا عجل الانسان باخراجها ربما اكل الفقير ونحدا قبل حضور يوم العيد، فاتي قرائم العيد وقد نفذت للأطعام التي أخذوها ويكونون فقراء في يوم العيد. فلهذا يعني مستحب أن تخرج قبل خروج الناس إلى الصلاة، لكن يجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة. على الصحيح لحديث ابن عمر رضي الله عنهما كما جاء في موطأ روى مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة، قبل الفطر بيومين أو ثلاثة. رواية البخاري قبل الفطر بيوم أو يومين، رواية البخاري قبل الفطر بيوم أو يومين. فمذهب مالك ومشهور عن أحمد جواز تقديم زكاة الفطر قبل العيد يوم أو يومين. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يجوز أن تقدم حتى قبل شهر رمضان، ممكن الساعة قبل شهر رمضان. ومذهب الشافعي يجوز تقديمها من أول شهر رمضان، ممكن يدفعها ابتداء من أول رمضان. عند أبي حنيفة ممكن يدفعها في رمضان وحتى قبل رمضان. وعند مالك وأحمد قبل العيد يوم أو يومين. القول الثاني بحرامنا يمكن قبل العيد ثلاثة أيام لحديث عمر قبل الفطر بيومين أو ثلاثة. وفي الحقيقة جاء أيضا في السنة ما يفيد، كان أن زكاة الفطر كانت مجموعة يعني قبل أكثر من ثلاثة أيام. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري في الحديث المشهور أنه لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة الفطر وكانت في بيت، جاءه سارق يسرق من الزكاة، فأمسك به أبو هريرة وقال لا أذهب بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اتركني ولا أعود لنفسي، فتركه. ثم جاءه في يوم الثاني ليسرق، ثم جاءه في يوم الثالث يعني تركه يومين، ففي المرة الثالثة قال لن أتركك. فقال يعني اتركني واعلمك شيئا اذا قلته لا يقربك الشيطان حتى يصلح. قال بلى، فعلمه ان قال يعني اذا وجدت فقرا ايه الكرسي لا يقربك الشيطان حتى تصلح. فقص ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقك وهو كذوب، اتدري من تخاطب منذ الكلام من ابي هريره انه شيطان. فشهد من الحديث ان زكاه الفطر كانت مجموعه يعني قبل العيد، يعني ظاهر الحديث لما أكثر من ثلاثة أيام. لما جاء في أول يوم كانت الزكاة مجموعة في اليوم الأول، وظاهر أنها يعني ربما جمعت قبل هذا. فعلى كل حال يعني في حدود ثلاثة أيام، وإذا يعني لا بأس بهذا، وإذا يعني قدم شيئا قليلا عن هذا أيضا لا بأس إن شاء الله. طيب أما بالنسبة للتأخير، قال لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد. و يعني هذا هناك بعضهم الإجماع عليه، لكن نقل عن محمد بن سيرين والنخعي أنهما قالا بجواز التأخير عن يوم العيد. والإمام أحمد رحمه الله يعني أيضا قال أرجو أن لا يكون فيه بأس، لكن في الحقيقة هذا يحمل على أنه يعني أنها تكون قضاء، يعني الأفضل أنها تجب يعني قبل الصلاة، قبل صلاة العيد. فإذا يعني خرج الإمام لصلاة العيد وشرع الناس في صلاة العيد انتهى وقت إخراج الزكاة، ولكن تكون دينا في ذمة الإنسان، تكون دينا في ذمة لأنها عبادة معقدة، فتكون دينا في ذمة الإنسان ويخرجها قضاء، إذا كان بعد العيد فيخرجها قضاء. وهذا مسألة أيضا وهي مسألة التوكيل في إخراج زكاة الفطر، يجوز أن يوكل إنسان آخر في إخراج الزكاة، وفي هذه الحالة يمكن للوكيل أن يخرجها في أي وقت، يمكن للموكل أن يعطيها للوكيل في أي وقت على أن يعطيها الوكيل للفقراء يعني في الوقت المحدد اللي هو قبل العيد يوم أو يومين أو ثلاثة. هذا من جهة وكيل الغني. أما من جهة وكيل الفقير فإذا استلم وكيل الفقير الزكاة قبل صلاة العيد أجزأت، حتى لو دفعها الوكيل إلى الفقير بعد الصلاة. يعني هناك وكيل للغني ووكيل للفقير، فالغني يمكن أن يعطي الزكاة لوكيله في أي وقت، في رمضان أو قبل رمضان أو قبل يعطيه مبلغ من المال، يقول له هذا هي تخرج منه زكاة الفطر في وقتها المحدد. فالوكيل على الغني يخرجها في الوقت المحدد وهو قبل العيد يوم أو يومين. وكذلك أيضا يجوز أن تعطي الزكاة لشخص وكيلا عن الفقير، يعني ليعطيها للفقير، رجل مثلا له أخ فقير أو كذا، فتعطي الزكاة ليوصلها إلى أخيه الفقير، فهو في هذه الحالة يعني وكيل عن الفقير، فيمكن أن تعطيها له قبل صلاة العيد، بحيث أنه إذا أعطاها للفقير بعد صلاة العيد فلا بأس بها. وفي الحقيقة أن بعض العلماء يعني يعتبر الجمعيات الإسلامية الآن التي تتولى جمع الزكاة أنها في مقام وكيل الفقير ووكيل الغني في نفس الوقت، يعني هي وكيل عن الغني في دفع الزكاة إلى الفقير ووكيل عن الفقراء كذلك. وبالتالي يجوز أن تدفع الزكاة يعني نقودا مثلا للجمعيات الإسلامية لتشتري الجمعيات طعاما وتوزعه على الفقراء. وأنه كذلك لو حصل أن الإنسان دفع الزكاة قبل صلاة العيد مثلا بدقائق لإحدى الجمعيات الإسلامية أنها تجزئه، على أساس أن الجمعية هنا يمكن أن تقوم مقام يعني دور الوكيل عن الفقير، وتتولى هي توصيل الزكاة إلى الفقراء بعد صلاة العيد. آخر مسألة نختم بها الدرس إن شاء الله. قال ويجوز أن يعطي واحدا ما يلزم الجماعة، والجماعة ما يلزم الواحد. قال في زكاة الفطر يجوز أن يعطي جماعة زكاتهم لواحد، يعني كل إنسان عليه صاع من طعام، وجاء عشرة كل واحد بصاع وأعطوه لفقير واحد، فصار عند الفقير عشرة أصاع عن عشرة أشخاص، لا بأس بهذا. وكذلك يمكن أن يعطي إنسان صاعه لجماعة من الفقراء، يأتي رجل مثلا بصاع من تمر ويفرقه على خمسة فقراء مثلا، كل فقير يعطيهم جزءا من صاع التمر، لا بأس بهذا. يجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد ويعطى الواحد ما يلزم الجماعة. وهذا أيضا حكم زكاة المال كذلك، زكاة المال مثل زكاة الفطر في هذا الحكم، يجوز أن يعطي إنسان زكاة ماله لجماعة من الفقراء، يوزع زكاة ماله على مجموعة من الفقراء، ويجوز أن يعطي زكاة ماله كلها لفقير واحد، ويكون هذا الفقير قد أخذ زكاة المال من مجموعة من الناس، لا حرج في هذا. بهذا ينتهي الحديث عن زكاة الفطر ونتوقف هنا اليوم إن شاء الله. إذا كان عندكم سؤال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.